بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى تحت الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما، قال: فصل. فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى أحد وجهين، إما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج.
قبلها قال: والحديث بهذا المعنى كثيرة، وهي بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال بالتسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام، وأن تصور مع الالتزام فعلى جهة ما لا شق الدوام عليه حسب ما نفسره الآن، يعني الإنسان لا يلزم نفسه إلا بما ألزم به الشارع. قال: فأما إن التزم ذلك أحد التزاما كما يلتزم الفرائض فهذا على وجهين. الأول،
إما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء.
إما على جهة النذر يلزم نفسه بطاعة، يلزم نفسه بشيء على جهة النذر، فهذا مكروه ابتداء لأن النبي نهى عن النذر.
ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وفي رواية: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى: إنه عليه السلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما ورد هذا الحديث والله أعلم تنبيها على عادة العرب في أنها كانت تنذر: إن شفى الله مريضي فعلي صوم كذا، أو إن قدم غائبي، أو إن أغناني الله فعلي صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئا، بل من قدر الله له المرض أو الصحة أو الغنى أو الفقر أو غير ذلك فالنذر لا يوضع سببا لغير ذلك، كما وضعت صلة الرحم سببا في الزيادة في العمر مثلا على الوجه الذي ذكره العلماء، بل النذر وعدمه في ذلك سواء، ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به بقوله تعالى:
يعني أن الله عز وجل النذر هذا لا يقدم شيء ولا يؤخر ولا يأتي بخير ولا يدفع شرا، نذر إن نجح ولده أن يفعل كذا. هذا النذر هل له أثر في نجاح ولده أو عدم نجاحه؟ لا. فعلى من نذر إذن؟ ولدك إن قدر الله له النجاح سينجح، نذرت أو لم تنذر، أو الرسوب سيرسب، نذرت أو لم تنذر. فإذا النذر هذا لا يقدم ولا يؤخر، بخلاف صلة الرحم فإن الدليل جاء به أن صلة الرحم هي سبب في زيادة العمر.
قال ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس لا ينفق إلا نذرا، تقول له هات 100 جنيه المسجد لا يعطيك، لكن ممكن أن ينذر 1000 جنيه إن نجح ولده وإن شفى الله ولده. ولهذا قال بينما استخرج به من البخيل. ولهذا بعض الذين ينذرون أو أكثر هؤلاء قد ينذر مثلا شاة يذبحها كل سنة إن شفى الله ولده. طيب شفى الله ولده، ينذر سنة، يوفي سنة، سنتين، 3 سنوات، الولد أمامه ما شاء الله صحيح معافى، خلاص ذهب الداعي ونسي المسألة، يبحث بقى يقول لك إيه بقى، يأتي إلى الشيخ: يا شيخ أنا كنت نظرت كذا وهذا يشق علي، وهذا يريد أن يتحلل من هذا النذر. أما وقد شفى الله ولده يريد أن يتحلل، لأنه ليس صاحب نفقة أصلا ولا صاحب بذل، إنما بذل في موضع خاص، فلما أفق ولده نسي النذر ويريد أن يتحلل منه. هذا معنى قول النبي إنما استخرج به من البخيل، بعض الناس ما ينفق إلا على هذا الوجه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من نصر أن يطيع الله فليطعه.
ولهذا بعضهم يوفي بنذره خوفا من أن يلحقه مضرة، ليس تعبدا، لا، لو لم يوفي بنذره يحصل لي كذا، الولد ممكن يموت، ولد ممكن البيت يحصل له كذا وكذا، ولو أخر شيئا فحصل شيء قدرا، لو أخر النذر فحصل شيء قدرا، ترجم هذه ربط هذه بتلك، السبب أنه لم يفي بنذره. فهؤلاء أقسام، منهم من يشتكي مشقة ومنهم من يخاف مضرة على ولده، وقل أن يتعبد بالوفاء لله عز وجل. لا، لأنه لو كان يتعبد بالوفاء أصلا لله سبحانه وتعالى وكذا لكان نذره لم يندر ابتداء، لأن النذر في ابتدائه مكروه، إلا أن يكون بقى كان جينا الحكم والآن يوفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النذر إن كان مكروها في ابتدائه وقيل يحرم في بعض الصور، إلا أن الوفاء به إن كان طاعة واجب، لقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم.
وبه قال جماعة من العلماء كمالك والشافعي، ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس، وهو الذي تقدم الاستشهاد على كراهيته. وأما على جهة الالتزام غير النذري فكأنه نوع من الوعد، والوفاء بالعهد مطلوب، فكأنه أوجب على نفسه ما لو يوجبه عليه الشرع فهو تجديد أيضا. وعليه يأتي ما تقدم في حديث الثلاثة الذين أتوا.
نعم. إذن الإنسان ما يلزم نفسه بغير ما يلزمه الله به، مثلا واحد يحلف بالله أن يفعل مثلا طاعة معينة أو ينذر أو حتى يشدد على نفسه، لا، ولكن ما تستطيع أن تأتي به فأتي به، واحرص على الخير على حسب ما ربي السنة، زمانا صفة، لا تلحق سنة بفرض فتتعامل مع السنة تعاملك مع الفريضة، هذا من التنطع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها كما الحديث في عند البخاري وغيره، فوجد امرأة فذكرت عائشة من عبادتها وطاعتها واجتهادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. النبي يكره الالتزام بهذا والتجديد على النفس. ولما دخل فوجد حبلا مربوطا بين سريتين قطعه، وقال هذا لمن؟ قالوا لزينب تقوم نشاطا حتى إذا فطرت تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه. نعم.
قال وأما وعليه يأتي ما تقدم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا إلى آخره.
نحن بين الإفراط والتفريط، بين الغلو وبين الجفاء، بين أناس ربما ما قاموا ليلا ولا صاموا نهارا ولا فعلوا سننا، وبين أناس يلزمون أنفسهم بهذه الأشياء التزامهم بالطاعة، لا، بين هذا وذا، افعل ما فعل رسول الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونحو وقع في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت.
أنا عبد الله بن عمر.
نعم. أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت، وليس بمعنى النذر، إذ لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة أيام، صم كذا صم كذا،
لكن هذا عهد، يعني كان أخذ عهد على نفسه أنه يصوم الظهر ويقوم الليل ما عاش. نعم.
ولقال له أوف بنذره،
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير ما شاء الله وكذا، إنما قال له إيه؟ صم ثلاثة أيام من كل شهر إلى أن وصل معه صوم يوما وأفطر يوما، قال إن أطيق أفضل من ذلك أو أحسن من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. نعم.
إذا الناس لا يجب إلا بالتلفظ بلفظ الناس.
أي نعم.
يعني مثلا لو قال الله علي عهد أنا أفعل كذا
وعزم، لو عهد هذا عهد، لكن النذر أن ينذر على نفسه هذا الشيء بلفظه. نعم.
ولأن لله علي أنا أحلم من كذا ما عشت.
نعم.
لله
لا أفعل عهد. عهد. يعني عهد. نعم.
هذا لا يدخل في الناس.
نعم. نعم. لله يعني ايه؟ لا، لو قال لله علي كذا او لا او لا افعلن كذا، لو قال افعلن كذا صحيح، هذا لو قال لله علي لا هذا نذر، هذا نذر، لكن لو قال افعلن كذا والله لا افعلن كذا هذا ليس نذرا، هذا وعد. نعم. لكن لو قال لله علي هذا نذر، بس يقال ممكن ان يحدد فيقول لله علي نذر كذا، او يقول لله علي كذا، لله علي إن شفى الله ولدي وأطلق، هذا اختلف فيه لو النذر المطلق. نعم. نعم. لا عهد، عهد. نعم.
فصل بين الله لله علي والله لا أفعل.
نعم. هذا قسم على فعل الشيء، لكن لله علي تساوي يلزمني كذا، تساوي يلزمني. نعم. هذا في غير الصريح، يعني هذا في غير الصريح. نعم.
ولقال له أوف بنذرك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. فأما الالتزام بالمعنى النذري فلابد من الوفاء به وجوبا لا ندبا على ما قاله العلماء، وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو مذكور في كتب الفقه فلا نطول به. وأما بالمعنى الثاني فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة، ولكن لا تبلغ مبلغ الإيجاب وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك، حسب ما دلت عليه الآية في مأخذ أبي أمامة رضي الله عنه، فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر رضي الله عنه للقيام في المسجد جماعة كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المقتضرة للدوام في القصد الأول، فأمرهم بالدوام حتى لا يكون كمن عاهد ثم لم يوفي بعهده فيصير معاتبا. لكن هذا القسم على وجهين: الوجه الأول أن يكون في نفسه مما لا يطاق أو مما فيه حرج ومشقة فادحة أو يؤدي إلى تضييع ما هو أولى، فهذه هي الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والوجه الثاني أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج أو تضيع ما هو آكد، فها هنا أيضا يقع النهي ابتداء. وعليه دلت الأدلة المتقدمة، وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت. قال فصرت إلى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
لأنهم كانوا يحبون إذا عملوا عملا أن يدوموا عليه، فطبعا معلوم أن حال الإنسان يختلف في الكبر عن الشباب. أنا في الشباب قد أطيق مثلا صيام يوم وإفطار يوم وكذا أطيق هذا، لكن عند الكبر قد لا أطيق. إذا أراد الإنسان أن يلتزم شيئا لا مشقة فيه فليراعي حال كبره حتى يموت على ما داوم عليه. والأفضل للإنسان ألا يلتزم شيئا إلا على وفق ما جاءت به السنة، عندك قيام الليل، عندك الرواتب، عندك صلاة الضحى، عندك يعني الصلوات المعروفة، كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فلتعبد ربك، لا تلتزم يوما ويوما، لا تلتزم اثنين وخميس، ولكن صم هذه الأيام مع القدرة وتحرى الفضيلة صيام يوم وإفطار يوم ولا تلزم نفسك به. فإن تعبت أسبوعا فاترك هذا، فإن وجدت عبادة أعلى من هذه العبادة المداومة والمداومة على صيام يوم وإفطار يوم تعطلك عن هذه العبادة فاترك هذه إلى ما هو أعلى، لا تلتزم شيئا. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم لمشاغله يصوم حتى تقول بعض أزواجه حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد الصوم ويسرد الفطر، مع كون صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خير الصيام صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فالإنسان إنما يسير في هذه الطاعة والعبادة يتحرى الخير على حسب النص، ولكن إن عجز عن ذلك انتقل إلى غيره أو رأى ما هو أفضل من ذلك. مثلا يعني بعض الناس إذا صام قد يضعف، وقد يضعف هذا عن طلب العلم أو يؤثر عليه في الطلب، أو مثلا في السعي على أولاده والضرب في الأرض فقد يضعفه، يقول لا 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 مش مشكلة، لا أذهب للشغل اليوم لأن هذا يوم الصيام وأنا متعب اليوم، أو شيء من هذا لا أذهب إلى الصوم إلى العمل حتى أوفي بالصوم. ليه؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته، هل عندكم شيء؟ يقولون لا، فيقول إذن إن صام، إن وجد شيئا وطعاما أكل، وإن لم يجد صام. نعم.
وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله
صلى الله عليه وسلم. أخواني في هذه المسالك فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالملبوسات والمأكولات وغير ذلك، ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان فاضلا ويجتهد اجتهادا معينا في العبادة وهو خارج السنة، مع فضله هو يتحرى الخير، لكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من السلف من كان يصوم الدهر إلا الأيام المحرمة يصوم الدهر، لكن نقول خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ذلك الأفاضل من العلماء، لكن نقول هذا اجتهاد منهم، وهذا الاجتهاد يعرض على الكتاب على ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني نصف الظهر صائم ونصف الدهر مفطر، فعلما تفرض الصوم حتى تصوم الدهر مع تجنب الأيام المحرمة؟ هذا غاية ما نقول فيه إنه جائز، أما السنة والمستحب موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأشياء نرجع بها السنة، ولا نعجب بمثل هذه الأمور، لأن بعض الناس مولع بهذا، يعجب بمثل هذا، بمثل هذه الأشياء، عبادة ما شاء الله تبارك الله وكذا. ولربما لو لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم خاص في الثلاثة نفر، ربما فعل هذا الصنيع كثير من الأم. وكان هناك من يعاهد ألا ينام الليل، وكان هناك من يعاهد ألا يفطر النهار، وكان هناك من يعاهد ألا يتزوج إنسان، لكن الحمد لله جاء النص الخاص. ولو لم يأتي النص الخاص هذا لكانت السنة في نصوصها الأخرى قاضية بهذا الحكم، لأن النبي صام وأفطر، علامة تلزم نفسك بالصيام للدهر؟ النبي تزوج النساء، علامة تتعبد؟ الإنسان قد لا يتزوج لأنه لم يجد، لأنه لا يجد مؤنة الزواج، لكن تتعبد بترك الزواج هذا خلاف السنة. فأنا ظني أنه لو لم يرد النص الخاص بهذا لا فعل ذلك الكثير من الأمة، إن هناك من يرغب في الخير وهناك من يرغب في كثرة العبادة وإلزام نفسه بهذه اللوازم، لكن النبي قال هذا. ولو لم يقل النبي هذا في الحديث الخاص حديث أنس في الصحيح لكانت السنة قضية بهذا، لكن السنة قضية بهذا. ولهذا على مثلها فاحكم. تأتي أنت تشدد على نفسك في ثياب معينة، تلزم نفسك بثياب وكذا، عمامة لابد تلبس العمامة وإلا تكون كذا، تأكل كذا، أنت تأكل اللحم، هذا شأن البطالين، شأن السنة فيها كل هذا، فيها الأكل اللحم وفيها اللبس الجديد وفيها وفيها وفيها. لا تشدد على الناس، لا تشدد على الناس. كما قد يأتي واحد يقول لا نصلي في المسجد فيها حصبة، هذا وجد بعض الناس شدد حتى أنه ما يفرش المسجد، يجعل فيه الحصبة كما كان على عهد رسول الله، وكأن النبي تعبد الله بفرش المسجد بالحصبة. طب النبي قال ناولين الخمرة من المسجد، خمرة يضعها سجادة صغيرة يسجد عليها صلى الله عليه وسلم، والنبي يصلى على الحصير، وما الإشكال؟ فيقول لك لا، فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حتى أخبرني البعض، وأظن الشيخ عثمان أظن يكون ذكر هذا في بعض المواضع، لكن أخبرني هذا به بعض الطلاب، أنكروا على الشيخ العثمين بعض الناس دخل، كان يركب الفرس، ما يركب السيارة، يركب الفرس، هذا قريب في عهد الشيخ العثمين. وأخبرني بعض إخواننا عن عباد في مكة، عباد في مكة ما كانوا يأتون بالكهرباء هذه ولا مراوح ولا وتفرغون. هؤلاء عندهم اجتهاد عظيم، لكن ما عندهم علم، ما عندهم علم. فخير الهدي هدي رسول الله، والإنسان لا يغتر بمثل هذه الأشياء، وإنما يعرض كل شيء على السنة. كما قال الإمام الذهبي يقول هذا في مواضع كثيرة في السيرة، وهو يترجم، فيأتي مثلا بعض العبادات التي يكون فيها شيء من الزيادة، فيرجع ذلك إلى السنة، يقول نعم العمل هذا لو كانت له سنة، لكن السنة مقدمة وكذا وكذا إلى آخر ذلك. نعم. ولهذا نجد العلماء عندهم هذه الوسطية وعندهم هذه النظرة، تجد العلماء أعبد الناس ومع ذلك لا تجد الشذوذ، عبادتهم موافقة للنص الشرعي. نعم.
وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، قال ويطوق ذلك أحد، ثم قال في صيام يوم وإفطار يومين، قال وددت أني طوقت ذلك، فمعناه والله أعلم وددت أني طوقت الدوام عليه، وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي الصحيح كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
إذا ثبت هذا،
قال فصل، إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي، فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروه ابتداء.
فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي، فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام. نعم.
لأنه مكروه ابتداء إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه.
طيب نقف عند القاعدة هذه.